السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كنا في الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية مع معية الله جل في علاه، وقلنا معية الله نوعان: معية عامة وهي معية من لوازم الربوبية، معية الإحاطة سمعا وبصرا وقوة وقدرة، سبحانه أحاط بكل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات سبحانه جل في علاه. أيحسبون أن لا نسمع سرهم؟ وأيضا أن الله يرى كل خلقه، كما قال: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي الحديث الذي في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني أنوار، لأحرقت سبحات وجهه. يا لله، سبحان ربي العظيم، ما أعظم شأن الله. قال: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه جل في علاه. هو الذي خلق، كما قال: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وختم الآية: إن الله بكل شيء عليم. وقلنا بأن الإمام أحمد قال: ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. ونقل ابن كثير الإجماع، إجماع السلف، أن المعية هنا معية بالعلم وإحاطة بالقدرة والقوة. قال الله جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها، لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمعية، وهذه معية عامة لجميع الخلق. وأما المعية التي كنا بصددها في الحلقة الماضية، معية التوفيق والتسديد، معية الحصانة، المنعة، الرعاية، الكلأ، معية النصرة والرفعة، هذه المعية خاصة، ليست لكل أحد، بل للمؤمنين، بل قل: ليس لجميع المؤمنين بدرجة واحدة، تتفاوت، لأن الله ضبطها بصفات وسمات ستأتي في كتاب الله جل في علاه. رأينا كيف أن الله أنقذ موسى وهارون وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه، ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يأتكم نبأ الهجرة عندما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان قد استبقى أبا بكر معه خليلا أو استبقى أبا بكر معه مهاجرا، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما صاحبكم خليل الرحمن. مهاجرا قال لعل الله يجعل لك صاحبا، وقد ذكره الله جل وعلا بالصحبة في الكتاب. فهنا تبدأ الرعاية والكلأ والعناية، وهنا نصطحب معية الله جل في علاه لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالحفظ والحصانة والمنعة. اتفقت كلمة أهل مكة من كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا دأب أهل الكفر لأهل الإيمان، عداوة ضارية، حرب مستعرة مشتعلة إلى يوم الدين، هذه لا هوادة فيها ولا تتوقف، لأننا لسنا نرجم بالغيب ولا نتكلم عن النوايا والخفايا، أنبأنا من فوق العرش الذي يعلم بالنوايا والخفايا عندما قال ولا ينبئك مثل خبير، لا هوادة. فاتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي معية الله جل في علاه ونحن أحوج ما نكون لها. فيقوم النبي من الليل ويخرج ومعه حفنة من التراب ويرشها على الشبب الستة الذين جاءوا ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نيام في سبات عميق، ما أحد له حراك ولا يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه. لما أتذكر الآن رسالة هذا التابعي الكريم من القرون الخيرية بعدما تصفحنا التاريخ، فأتتنا الرسالة التي تكتب بماء العين، من كان الله معه فمن عليه. اجتمعوا جميعا بخيلهم برجلهم بقوتهم بجبروتهم بكبريائهم بالشبب الستة لتوزع الدماء على هذه القبائل الستة، ومع ذلك لم يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشوك، ما آذوه ولو بشوك، وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أصلوا سريعا حتى لا يقال وقفت عند نبينا محمد، لا لا، خذ أقرب من ذلك، جد محمد أبو محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عندما استدعاه النمرود وهو كان من 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 أعظم أهل الأرض تكبرا وتجبرا وطغيانا، وكان قد أشير عليه في امرأة إبراهيم، فقال لها لسارة رضي الله عنها وأرضاها ليس أحد على وجه الأرض على ما أنا عليه إلا أنا وأنت على الإسلام، فقلت أختي في الإسلام حتى لا يصل إليه بمكروه ويعلم بأن الله معها قبل أن يكون معه، وتركها وجاء الخبيث وتقدم فمد يده فقرأت وهي تثق بربها وتعلم بأن الله معها، فلما قرأت أخذه الله أخذا شديدا حتى ارتعدت فرائصه، ثم تراجع تقهقر وتراجع سريعا، ثم قال أدعو الله لي أن يكشف ما أنا فيه ولا أمسك بسوء، فدعت فكشف الله عنه وكان الخبيث يعيد الكرة مرة ثانية، ثم مد يده فدعت فأخذه الله جل في علاه أخذا شديدا أشد من الأول، ثم قال ادعو الله لي ولن أمسك بسوء. ففي الثالثة لما فعل ذلك قال أتيتموني بشيطان، وانظر إلى العجب العجاب، وانظر إلى مسبب الأسباب، هو أتى بها لخبثه يريد شيئا، والله جل في علاه يجعل من هذه النقمة نعمة ومن هذا البلاء رفعة ومكانة، وكما قيل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. أتذكر الآن يبتلى والبلاء شديد عظيم وإن الإنسان تخور قواه، أقول أذكر التفت إلى الرسالة من كان الله معه وهو في بلائه، يرى الإنسان عندما يقع في البلاء وقلبه يلتفت إلى العرش ومن فوق العرش ولا يلتفت القلب لغير الرب، هنا تأتيه الإجابة، فأنزل الله على رسله النجاة والسكينة وأرسل جنودا من السماء نصرة لهم، من كان الله معه فمن عليه. فكانت المنحة تحوي تحت طياتها أعظم المنح، منحة من أعظم المنح، فأهداها هاجر وكانت هاجر هي التي أتت بجد نبينا بأبي نبينا بإسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فأعطاها هدية هاجر فأهدتها إلى إبراهيم فولدت له أبو فولدت له إسماعيل هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف معية الله جل في علاه؟ أرأيتم كيف أن الله يطمئن عباده؟ أرأيتم إن استقر اليقين في الله وعلم العبد أن الله معه فلن يخذله أبدا، كما قال حاطب بن أبي بلتعة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد جس على رسول الله وبعث إلى أهل مكة، فقال له ما هذا يا حاطب؟ أريد الشاهد. قال له لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيده إني لأعلم أن الله ناصرك، فإن الله مع النبي لن يغذره ولن يسلمه ومع أوليائه، كفى أنه قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا في قراءة من أمتع ما ترى العين وتسمع الأذن ويتحرك لها القلب، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلن الحرب على من يعادي أولياء الله، لكن حرب الله خفية فيها استدراج لا يراها العدو حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر لم يفلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأهل الدنيا أعطاهم الدنيا وفتح عليهم الدنيا بمصراعيها حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويبقى المؤمن في فرقه في خوفه في ارتجافه، ثم يعاود الذهن ويراجع القلب فيرى بأن القلب إن لم يلتفت لغير الرب فالله معه، فإن كان معه فهو ناصره. ألم يأتكم نبأ لوط عليه السلام عندما جاء القوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فراودوه عن ضيفه فاستحيا واشتد الأمر عليه بالغم والكرب والهم، ثم قال هؤلاء بنات يعني أزواج، وهذا ما أحله الله جل في علاه، أبوا عليه وطغوا وتكبروا، وقال الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وصور الله أحسن التصوير وأبدع التصوير ذلك في الكتاب. لكن قبلها نتذكر حديث النبي للشاهد الذي نريده معية الله مع أوليائه مع أنبيائه مع أصفيائه. اللهم اجعلنا جميعا منهم، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فإن المرء يزل يتجاوز يتعدى لكنه لا يشتهي ذلك ولا يريده ولا يصر عليه، ويتوب ويؤوب الفين بعد الفين واللحظة بعد اللحظة، نستغفر الله ونتوب إليه. فهنا النبي قال رحم الله لوطا، والله إنه لكان يأوي إلى ركن شديد، كما صوره الله في الكتاب لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، اعتذارا للوط. كان لوط يتمنى أن يكون له منع في قومه كما كان شعيب عندما قالوا لولا رهتك لرجمناك، يعني لولا قومك وكثرة القوم لرجمناك. فلوط يقول لو كان معي قوم، لو كان لي منع وحصانة من أقربائي ما فعلوا وما تجرأوا علي وعلى ضيوفي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت في منع، أنت في حصن حصين، أنت معك رب العالمين. من كان الله معه فمن عليه؟ ضعيف وحيد فريد اجتمعوا عليه، ما استطاع أن يرد ذلك، عنده من يكرمهم فهؤلاء أرادوا الإهانة لهم وما يستطيع الدفع، فماذا يفعل؟ اشتد الأمر عليه، وبعدما اشتد الأمر عليه نرى بعد الفاصل ماذا فعل الله به عندما التفت القلب إلى الرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، عشنا مع لوط عليه السلام، كان وحيدا فريدا، وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وضيوفه يخشى عليهم، حتى أنه تمنى أن تكون له المنعة والحصانة من قوم وعشائر يكونون معه ضد هذا الطغيان. ولكن لفت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لأعظم من ذلك ركنا، قال رحم الله: أخي لوطا، إنه كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني إلى ربه، من كان الله معه فمن عليه، فانظر ماذا فعل الله بهم وهو مع لوط ناصرا مؤيدا موفقا بالكلأ والرعاية والعناية. قال: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نعمة من الله، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. من كان الله معه فمن عليه، كان الله معه وكان وحيدا فريدا، ونصره الله على جميع قومه، وبعث جبريل فقلب القرية بأسرها على بها إلى السماء، ثم قلبها وأعقبهم بالحجارة. من كان الله معه فمن عليه، حصانة منعة ونصرة وتأييدا وتوفيقا. هذا نبينا خرج للعير، لعير قريش، وما أراد النفير، فسمع النفير بالخطر الذي يحدق بالعير، فأجمعوا أنفسهم وخيلهم ورجلهم وقوتهم وأجنادهم، ثم خرجوا إلى بدر، خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يبين لنا بأن النبي ما خرج إلى العير يريد الذي هو أدنى، والله يريد له الذي هو أعلى. الغرض المقصود، خرج للعير وما طلب النفير وما استدعى الناس، وكان الأمر على السعة، من أراد أن يخرج مع رسول الله فليخرج، هو هدم الاقتصاد هؤلاء الكفر الفجرة الذين يعادون رسول الله ويقفون سدا منيعا أمام دعوة الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله شيئا على غير ما أراده الرسول وما أراده الصحابة، أراد الذي هو أعلى، وأراد النفير يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلا يجد عدة ولا عتاد ولا قوة تجاب هذه القوة التي جاءت بخيلها ورجلها وجاءت بقوتها وصناديدها من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قام وهو الذي بايع، تتذكرون بيعة العقبة، وهو الذي بايع الأنصار على أن النصرة تكون في المدينة لا في خارج المدينة، إذا ليسوا ملزمين، والمسلمون عند شروطهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. وهذا أيضا من باب الإنصاف، وهو الذي يأتيه الوحي، لكن لتعلم هذه التربية الإسلامية، لا انفراد، ما في أحد يعجب برأيه وينفرد ويقول أنا ابن جلا وطلاع السنايا. لو استمع، لو أخذ برأي طلبة العلم وأهل العلم لفاز وحاز ولارتقى، لكن يعني كثير من الناس في آخر الزمان لا يرى الحق إلا بما قاله هو ولا يسمع للآخرين، وهذا خطأ مبين. قال الله للنبي الأمين الذي يأتيه الوحي الأمين، قال: وشاورهم في الأمر. وقال الله جل في علا: فإن استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر له. قال: فأذن، شاهد الآية حتى لا أهم في الآية الآن، قال: فأذن لمن شئت منهم، ما قال أذن للجميع، قال علماؤنا يبقي من يعلم صفاء القريحة والذكاء المتقد حتى يشاوروا في الأمر. فقام فقال أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فتكلم وأحسن في الكلام فأحسن له الثناء وجلس. قام عمر فتكلم فأحسن الكلام فأحسن له الثناء وجلس. وقام المقداد فقال يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك ونحن معكما مقاتلون. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينتظر الكلام على الأنصار وهم الكثرة الكثرة وهم ما بايعوه إلا على النصرة في المدينة، وهو يقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وفي رواية سعد بن عبادة فرضي الله عن الجميع وأدخل الله عليهم السرور وجعلهم مرافقين لنبيه الأمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر على نصرتهم للدين وإدخال السرور على النبي الأمين. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. قال اللهم نعم هذا الذي أريده. قال اللهم نعم. فقال يا رسول الله بكلام معناه قريب من ذلك كنا أضل قوم وهدانا الله بك، ثم قال صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت ودع من شئت، لو خط بنا البحار لخضناه معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا يتذكر بأن الله معه، وإن كان الله معه فهو ناصره مؤيده موفقه، وإن الله له في عباده حكم وشؤون. فقام النبي يستجلب معية الرب الأمين الرب الكريم سبحانه جل في علاه. قام النبي الأمين يستجلب معية الرب الكريم، فقام يبتهل ينظر بالعينين عين القدر بيقين في الله، لأنه وعده والله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. فهو بعين القدر بيقين في الله جل في علاه، وبعين الشرع إن الله أناط يعني ربط المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالأسباب، لا يمكن لنتيجة أن تكون هكذا دون سبب، لا ليست من السنن الكونية. فعلم وأنه إن وعده فإنه لابد أن يجعل الأسباب للوصول إلى النتائج، وعلم أن من أعظم الأسباب لاستجلاب معية الله جل في علاه ولينتصر نصرا مؤذرا أن يرفع اليد مبتهلا لله متضرعا. فقام يرفع يديه اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، وهو يعلم أنه سينجزه، اللهم أنجز لي ما وعدت، لكنه يأخذ بالسبب، وهذا من أعظم الأسباب، الأسباب الشرعية بالإيمان والدعاء والأسباب المادية بالقوة قدر الاستطاعة، لأن أهل الإيمان لا يقاتلون أهل الكفران بالعدة والعتاد، لا، عليك أن تتصفح التاريخ بأسره لا ترى معادلة متساوية بينهما بحلم الأحوال. لذلك قال عمر ما قتلنا القوم بعدة ولا بعتاد ولكن بإيمان وكفر بتقوى وطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، وهو يناشد ربه حتى سقط الرداء. فقام أبو بكر رويدا عليك يا رسول الله والله إن الله ينجز لك ما وعدك. فالتفت إليه النبي وقال أبشر هذا جبريل يمتطي جواده يأخذ بعنان فرسي. ثم نصره الله نصرا مؤذرا مع قلة العتاد مع قلة العدة، ولكنه يعلم بأن من كان الله معه ليس أحد عليه بحال من الأحوال، فإن الله يدفع ويدافع عنه. وهنا المعية تأتي في قول الله جل في علاه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. معنا اتصال. الأخت ندى الفاضلة تفضلي.
أيوة
تفضلي تحت أمرك.
لو سمحت يا شيخ عايزة تفسير الحديث اللي هو بيقول إذا قدم أحدكم ليلا
نعم
فلا يأتين أهله طروقا.
نعم نعم.
حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة.
نعم نعم جزاك الله خير. في سؤال آخر؟
عايز أعرف الحديث ده صحيح أم لا.
حاضر حاضر تحت أمرك. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الصحابة جميعا يستجلبون معية الله، قرت في أنفسهم بأن الله إن كان معهم ولو الدنيا بأسرها ضدهم لن يصلوا إليهم بأي مكروه. فقام اللبيب الأريب الفقيه يقول: إن كانت هذه المعية فكيف يكون الله معي؟ أو كيف أتأهل أنا ليكون الله معي مؤيدا موفقا مسددا ناصرا حافظا ونحن أولى الناس بلهفة وبتلهب إلى هذا الحفظ إلى هذا النصر؟ فكأن الذي نصحنا من بعيد بلسانه يقول: تمهلوا، قلت لكم أنا من كان الله معه فمن عليه. فقمت أنا وأقول: كيف أتأهل لذلك؟ فكأنه بلسان حاله يقول: أعلمك لتعلم غيرك ليتعلموا أن الله ضبط كل شيء بضوابط وأسس وأساسات، وجعل سمات وصفات في كتابه الكريم حين قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجعل الله المعية لمن اتصف بالصفتين الجليلتين التقوى، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين أحسنوا، وجمع بينهما مع أن التقوى سبيل للإحسان. الجمع هنا جمع تلازم، لأن التقي النقي يصل ويرتقي في المنازل إلى أن يصل للإحسان، فكأنه في أول درجات التقوى استجلب أول مراتب المعية، ثم لما انتهى للإحسان جاءته كمال المعية. اتصال معنا، تفضل. أستاذة سامية الفضيلة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ معي.
تحت أمر حضرتك.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
جزاك الله خير.
وسدد الله خطاك وثبتك على الحق.
أمين وإياكم أمين.
نشكرك أولا على هذه البرامج القيمة. وأنا بس لي طلب أن أنا أخذ رقم حضرتك لأن لي سؤال ما أقدرش أقوله على الشاشة.
نعم. طيب.
أنا حاجة كبيرة يعني.
نعم.
63 سنة.
طيب. أطال الله في عمرك وأحسن في عملك وجعل الخير بك ومعك وفيك.
أولادي والله لصلاح الحل أولادنا.
أنا أتشرف. الرقم في الكنترول إن شاء الله الإخوة الأفاضل سيعطون حضرتك الرقم وأكون راهن إشارتك. طيب، نجيب عن السؤال للأخت الفاضلة الأخت هدى عندما قالت في حديث أن القدوم من السفر نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل إذا كان قد قدم من أتى من السفر ليلا أن يأتي أهله طروقا من غير أن يبين لهم. الآن طبعا في الأول في الرعيل الأول ما في هواتف، ما في وجه اتصال إلا أن يبعث رسولا معه كان في السرية مثلا أو في الجيش، فيبعث لأهل المدينة يبشرهم إن الذين يعني أهل المدينة سيتقدمون إليكم سيقدمون الآن، إنهم قد كتب الله لهم النجاة والسلامة والغنيمة والنصر وسيأتون. فإن كانوا ليلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن أتيت ليلا أن تطرقها طروقا بالليل، يعني لا تأتي على بيت أهلك ليلا كالمتجسس أو المتحسس، لأنه قد تجد ما يضرك، وأيضا قد تسيء إلى من يحبك لأمرين. الأمر الأول، من الآداب ألا تتجسس، بل من الواجبات والقاعدة عند العلماء: المتجسس فاسق تعدى الحدود. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا، ونهى عن الظن السيء، ولأن التجسس أيضا سبيل لتحقيق الظن السيء، وقد قال النبي الأمين: إياكم والظن فإن بعض الظن إثم. فهو عندما يأتي في الليل كالمتجسس كأنه يتهم زوجه وهي لا تقبل منه ذلك، لا سيما إن كانت عفيفة شريفة، فهذا يؤلمها وأيضا يجعل الوحش بينه وبينها، لذلك نهاه النبي، شوف المصلحة العظمى، وأيضا نهاه النبي لأنها لما يغيب عنها زوجها لا تهتم بنفسها. نعم الاتصال. نعم معنا اتصال.
أيضا
نعم
كنت عايزة أسأل الشيخ.
تحت أمرك.
لو سمحت لك كنت عايزة أسأل بخصوص لو في رجل، لو في زوجي سمح لحضرتك،
لو في
أيوة حضرتك معي زوجي مسافر وهو في فلوس لي عنده، فهل هل ينفع ان انا اخد فلوس ديت من الفلوس اللي هو بعتها لي بس من غير ما اقوله؟
يعني
مثلا ادى لي مثلا
هو. طيب انا اسالك
لغايه ما اخلص الفلوس اللي عليه ليا.
اسالك هو هو لا يريد ان يدفع لك حقك، يعني لا يريد ان يعطيك هذا المال الذي لك؟
يعني مثلا لما بقعد اساله واقول له مثلا الفلوس اللي ليا يقول لي ان شاء الله بس ما ادانيش حاجه.
انت تعلمين من نياتي انه لا يريد ان يعطيك اياها.
الله أعلم، يعني
أنا جربت طيب
حاجات وحاجات.
تأتيك الإجابة إن شاء الله تحت أمرك. أكمل على الطرق ليلا كان من الأداب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن المسافر لا يأتي في الليل على زوجه، لحكم كثيرة، منها الأولى التي بينتها، والثانية أن المرأة إذا غاب عنها زوجها لا تهتم بنفسها. هي تهتم بنفسها لمن؟ هي واقف على زوجها، حكر عليه حصر وقصر، وهي عفيفة أيضا لا تريد أن تظهر بجمالها لغيره. فهذه المرأة لا تهتم الاهتمام البالغ بنفسها مع غياب زوجها، فإذا دخل عليها وجد منها ما ينفره منها، فيكون أيضا الطرق ليلا سبيل إلى النفرة بينهما، وممكن إذا نفر منها ينزل لغيرها، وهذا ممنوع شرعا. لذلك من الحكمة العظيمة والنظرة المصلحية المقاصد إلى الشرع منع النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان ليلا على الزوجة دون أن تعلم. طب كيف الحل؟ الرجل يأتي، أين يذهب؟ سيصلي بالسنة في الركعتين في المسجد، ماذا يفعل بعد ذلك؟ أين ينام؟ أين ينام؟ فنقول أنه يتصل بالهاتف، يرسل والدته إليها أنه سيأتي بعد ساعات، فتتهيأ المرأة بعدما علمت أن زوجها سيأتي بعد ساعتين بعد ثلاث، فيكون التهيئة العظيمة مع الاستقبال ورحابة الصدر وأيضا الهشاشة والبشاشة والجمال، فيكون أجمل لقاء بين الزوج وزوجه، خلافا إلى أن يأتي لها كالمتجسس، وهذا معنى الحديث. الله تعالى أعلى وأعلم. الأخت الفضيلة الأخرى قالت بأن زوجها لها مال عند زوجها، وكلما طلبته بالمال يقول لها إن شاء الله سأعطيك إياه، وهو على سفر ويرسل لها مال نفقات، فهل تجتزئ جزء من هذه النفقات من أجل أن تأخذ مالها؟ أنا سألتها هل هو يمتنع عن الدفع؟ قالت الله أعلم. إذن ابقي على الود واللطف وكوني على الأمانة ولا تأخذي من المال شيئا، هذا أعمق في أواصر المحبة بينك وبينه، ولما يأتي عندما تتلطفين معه وعندما تكونين بالرفق واللطف في التعامل تطلبي مالك ستأخذين أضعافا مضاعفة. وفق الله بينك وبينه، ووفق الله الجميع لكل خير وبر. تبقى لنا في الحلقة مسألة من الأهمية بمكان، كيف أكون أهلا لمعية الله؟ هذا لأن الوقت داهمنا، إن شاء الله يكون في الحلقة القادمة، مع الكلام إلى الارتقاء، فإن علمت بأن الله معي كيف أحسن الظن بالله؟ هذا نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، ويجعل هذه البلد وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.